الحمد لله مولانا وخالقنا وموجدنا الكريم العظيم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تولى البيان لعباده عن آيات سموه وعظمته وجلاله وكبريائه، وعن أسباب الحيازة لفضله ومنته ونعمته وكرامته في الدنيا والآخرة. له الحمد شكرا وله المن فضلا. هو الله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر. إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك، ويشكو الضعف والعجز والضر. فغفرا فإني بالذنوب مقيد، وسترا فإني منك ألتمس الستر. ومن حيث ما سار النبي محمد وأتباعه، خذ بي ويسر لي اليسرى. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته وخليله، أحسن بلاغنا عن الله تبارك وتعالى، والبيان لنا بأمر الله جل وعلا ما به نحوز السعادة في الدارين. اللهم فصل على من ختمت به رسالات السماء وجعلته سيد أنبيائك الكرماء، عبدك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار ومن في منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فإن شؤون الإيمان بالإله جل جلاله وتعالى في علاه قوية الارتباط بكل ما يصدر من المؤمن ويصدر عنه، وكل ما يتحرك فيه أو يسكن. ومن المهمات لكل مؤمن أن يفقه العلاقة بينه وبين الخلق في ضوء الإيمان وبمقتضى الإيمان، متصلاً بحقائق بإيمانه بالإله الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وإنها لقضية يجب أن تأخذ مكانها من أذهاننا وعقولنا معشر أهل هذه الملة الكاملة التامة العظيمة الشاملة، ملة الله، ملة رسوله ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنه عند كل ضعف لهذا الفقه الإيماني ينال هذه العلايق في الأسرة في المجتمع بمختلف أصناف الخلق من حواليك، ينالها زلل، خلل، زيغ، انحراف، على قدر جهالتك بالصلة الإيمانية والرابطة الإيمانية في شان هذه العلاقة. وأنت وقد استلمت منهج الله وصدقت وآمنت بما جاء عن الله، حري بك وجدير أن تفهم وتعي شان ما نظم العليم القدير اللطيف الخبير لك في هذه العلايق، وتفقه سر العلاقة كيف يقوم بينك وبين الخلق من حواليك، فتتحرر أن تكون من ساقا وراء مجرد الفكر البشري أو النظر القاصر، تدخل في هذه العلايق وأنت على نور من الإله الخالق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فإذا أحيا الله قلبك بالإيمان كنت ذا نور تمشي به في الناس، تتعامل به وعلى ضوئه مع الناس، تمشي به في الناس، قيامك بالأمر على وجهه يجعل النور مشاء منك في الناس، تمشي في الناس بنور الله. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ذلك المنقطع عن الله، ذلك الكافر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو في الظلمات ليس بخارج منها، وإن ظهر بأي شكل أو بأي صورة، وإن ادعى ما ادعى. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، لكن فقه ربط هذه العلائق بالإيمان قد ضعف كثيرا فينا معشر الأمة، ودخل الخلل في هذه العلائق حتى صرنا نستوحي هدايات أو تعليمات مخالفة لما شرع الرب، مخالفة لما أنزل الله في كتابه، مخالفة لما بين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هديه الكريم. فنسأل الله أن يحيي فينا وفي الأمة معنى الصلة به تبارك وتعالى في عين صلتنا بخلقه كيف تقوم على أساس الإيمان به. ولما كان العنوان كما سمعتم لهذا الموضوع شاملا لمختلف الصفات، وإنما معنا دقائق في مدة 3 ليال، كل ليلة نجتمع في بيت الله بدقائق معدودة، فلا بد أن نحصر الكلام في هذه الصلات إلى نقاط 3 يكون الحديث عنها في هذه الليالي 3. فناخذ في ليلتنا هذه الأولى ما رتب الحق تبارك وتعالى على الإيمان به في شان الصلة ما بين الآباء والأمهات والبنين والبنات، وهو أمر لاصق بنا وبحياتنا متصل بمسارنا. وما أسعد البيت الذي تقوم فيه الصلة على الحقيقة الإيمانية، ويصبح بيتا من بيوت البشر في الأرض لكنه متصل بنور رب السماء والأرض. هو من البيوت التي على ظهر الكرة الأرضية مثلها في نظر الملأ الأعلى كالنجوم ينظر إليها الناس من الأرض في أفق السماء. ولقد قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ما أعز هذه البيوت، ما أكرم هذه البيوت، جعل الله بيت كل منا من هذه البيوت. نسأل الله ذلك وأن يكرمنا به على أتم وجوهه وأعلاها، اللهم آمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. جاءنا في شان هذا الإيمان خطابات من الرحمن توضح لنا بأوسع بيان كيف نكون آباء وأمهات مع أبناء وبنات، وكيف نكون أبناء وبنات مع آباء وأمهات. فنحن في هذه القضية على نور جلي من حضرة الملك العلي، ينبغي أن لا تغالبنا عليه دواعي الحياة التي تأخذنا بمنأى عن المنهج السوي، وعلى أثر ذلك تقوم أنواع المشاكل، وتقوم أيضا أنواع الأتعاب والأنكاد في الحياة الدنيا، ويترتب عليها عذاب أيضا في العقبى. اللهم احفظ صلاتنا على منهج نورك الذي بعثت به نبيك يا أرحم الراحمين. فهذا أمام ما نسمع من وجوب البر والجهاد، ونسمع في الكتاب العزيز أيضا أن من الأولاد كمثل الأزواج أيضا أعداء لنا وفتنة لنا. وقد سمعنا الإمام أيضا يقرأ في الصلاة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نفس هذه الفتنة نسمع من نبينا أن الذي ينتهض للقيام بشانها يتهيأ للجنة ودخولها، وأن الذي يقدم روحه دون ولده أو دون أهله يكون شهيدا يدخل جنة ربه تبارك وتعالى. عجب، افقه الأمر من جوانبه واخرج من حيرتك بما عندك من تقصير في تدقيق النظر فيما جاءك من التوجيه، قد يسبب تأثرا بما يثيره هذا أو ذاك في شان حالك في هذه العلائق. كن مع الخالق في مسألة الأبوة والأمومة وفي مسألة البنوة كذلك، فإنها شؤون تتعلق بالخلافة عن الله تعالى في أرضه. إننا نعلم مسؤوليات يتتقلدها أعناق من تحمل مسؤولية شركة أو مؤسسة أو جماعة أو دولة، ولكن والله مسؤولية لك متعلقة برقبتك وأنت لا تملك إلا أبا أو أما أو ابنا أو بنتا، متصلة بالمقصد الأسمى من خلق البشر ومن تكوين الوجود ومن الخلافة عن الإله الأكبر في هذا العالم. إذن فهناك نظرة يجب أن تكون عندك دقيقة لإدراك أن حال هذه العلاقة ليس بهين ولا بيسير، إنها خلافة ومسؤولية عن العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه، تتعلق بشانك مع الآباء والأمهات ومع البنين والبنات. وهل تتكون المجتمعات إلا من هذه اللبنات؟ وهل تخرج الأوجه المختلفات إلى ميادين العمل في الحياة إلا من هذه الأسس وإلا من هذا المصدر والمنبع؟ إذن فالشان في تقويم النظرة إلى الواجبات نحو هؤلاء مهم جدا، متعلق بالخلافة الكبرى ومتعلق بالشؤون التي يكثر الخوض والكلام فيها من هيئات متعددة وجهات كذلك متعددة. ألا فاحرس فوزك في سر صلتك بالإله في حالك في هذا الشأن. حالك في هذا الشأن، أنت في ميدان خلافة، أنت في ميدان اتصال بالعلي الأعلى، أنت في ميدان جهاد تقوم به شؤون كثيرة تتعلق بالمجتمع والدولة والعصر الذي تعيش فيه، وقضي لك أن تمضي حياتك في أثنائه أياما معدودات محدودات في أجل لا يزيد ولا ينقص قدره العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه. كلنا يعلم شان البر وما يتعلق به، ولكن يهمنا أن ندرك في هذا الأمر أن المسألة أكبر من مجرد أن تكلف نفسك بخدمة لأب أو أم بأي نوع من أنواع الخدمة. المسألة فوق ذلك وأجل من ذلك، إلا أن جلالها لا يمكن أن يبرز إلا في قلب هذا الإحسان وهذه الصلة وهذا البر. الأمر شكر لخلق الخالق إياك وإيجاده إياك. أصل وجودك كله في هذا الوجود مقترنا بشكر الموجد لك، يتجلى ويظهر ويبرز في هذا القالب، في قالب أين يعيش أبوك وما علاقتك به، أين تعيش أمك وما علاقتك بها، ما أنت منهم وما منزلتهم لديك وما توليهم من جهدك في الحياة من سعيك من نتائج دخلك أو قدراتك أو إمكانياتك. إنه شان يتعلق بصلتك بالرحمن جل جلاله، أن اشكر لي ولوالديك ربط الشكر بالشكر، وفي هذا شان يقيم المجتمعات على حال لا يمكن أن يوصل إليه بأي حضارة منقطعة الصلة عن معاني الشكر للخلاق. لكن الذين آمنوا بالإله الخالق واتبعوا رسوله الصادق هم وحدهم الذين يدركون معاني هذه المنزلة، وأين يحل الأب أو أين تحل الأم بين الناس في مجتمعاتهم وفي ضمن حياتهم هذه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فسائلك عن شكرك إياي في ضمن شكرك لأبيك ولأمك، كيف كان حالك معهما؟ وقد جاءنا في الحديث أن بعض الصحابة قال: جيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، قال: فقال لي: أحي والداك؟ فقلت: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ارجع إليهما فالزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. هذه المنزلة الكبيرة لهذا الشان في هذه الحياة يكسب الإنسان به رضوان ربه جل جلاله بواسطة قيامه بهذا القالب أو بهذا الشكل. لزوم خدمة الأبوين والتفكير في كيفية إدخال السرور عليهما ووجوب تقديمهما على الأزواج، تقديمهما على الأبناء والبنات. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. هؤلاء أحق الناس بحسن صحابتك. وقد جعل نبينا من علامات اقتراب الساعة أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه، ويبر صديقه ويجفو أباه. فهل حصل ذلك في واقع الأمة؟ حصل بصور متعددة ومتكاثرة. بعض من تأثيرات جاءتهم من الخارج، وهم الذي فتحوا أبواب هذا التأثر. ضعفت صلتهم بالمنهاج الإلهي، ضعفت صلتهم بالتوجيه النبوي والتعليم المحمدي، فانفتحت لديهم ثغرات لأن تؤثر عليهم تلك الأفكار أو تلك التصورات، فقادتهم حتى صار فينا من جفا أباه وبر صديقه، وفينا من عق أمه وأطاع زوجته في مقابل عقه لأمه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبط بالنظر العام للأمة إلى ما يطرأ عليها من أفكار، إلى ما تتقلب فيه من طرو تصور بعد تصور وأسلوب بعد أسلوب فيما ينازع عقل هذا المسلم وينازع فهم هذا المسلم ومشاعره وإدراكه. إذن فيجب أن تقوم النظرة عندنا في هذه القضية على وجهها، ونعلم أن من أهم مهماتنا في الحياة تقويم تلك الصلة بالأب وبالأم الذين امتد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاني برهم والإحسان إليهم حتى بعد خروجهم من الدنيا وحتى بعد وفاتهم. إن أبوي ماتا فهل بقي من برهما شيء؟ قال: لا نعم، أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك، وجاء في اللفظ الآخر أن تبر الرحم التي لا تصل إليها إلا بهما، وأن تبر أهل ودهما في حياتهما، من كان يودهم في الحياة. قالك: تتبع من كانت بينه وبين أبيك الذي قد مات أو أمك التي قد ماتت صلة في أيام الدنيا، فقم بالإحسان إلى أهل هذه الصلة، يكون ذلك بر للأب الذي مات أو للأم التي ماتت. وكذلك في شان الصدقة عنهما وفي شان الزيارة لقبريهما، وذلك من أظهر علامات البر. وكم من إنسان من حين أن قبر أباه أو أمه لم يطرأ عليه التفكير وهو المسلم المؤمن أن يمر عند قبر أبيه أو قبر أمه يقرئه السلام، أو يقرأ عنده شيئا من القرآن، أو يدعو الرحمن تبارك وتعالى. ولقد صح في الحديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، إلا عرفه واستأنس به. كان يقول ابن عمر عليه رضوان الله: إذا أنا مت فاقرأوا عند قبري، عند رأس قبري أوائل سورة البقرة وخواتمها، وانتظروا قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، مشيرا إلى ما يجعل في درك روح الميت عند زيارته في المكان الذي قبر فيه. وصلى الله على صاحب البر بالقريب وبالبعيد، وهو الذي استأذن ربه أن يزور قبر أمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يتردد في كل ليلة على مقابر عامة المسلمين ببقيع الغرقد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. هذا شان فيما يتعلق بهذا، يكفي أن نلمح إلى رأس في الصلة بالأبوين على أساس إيماني. كثيرا ما تعترض العوارض، ويأتي الإنسان في حياته حاجات لأسفار، حاجات لاشتغال بأعمال كسب أو تجارة، حاجات لمجالسة بعض الأصدقاء والأقارب، وهو في كل ذلك يمكنه أن يوفق بين القيام بهذه مع عدم إهماله لحاجة أبيه وأمه وتقديم حاجتهما عليه. كيف؟ وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أن الله استجاب دعاء من أم على ولد صالح عابد كان في أثناء العبادة شغل عن إجابتها بأفضل العبادة وهي الصلاة، فاستجيب دعاؤها عليه لتأخيره إجابة أمه مشتغلا بالنافلة من الصلاة. حدثنا صلى الله عليه وآله وسلم عن جريج ذلكم العابد، ذلكم المتخذ الصومعة للعبادة، يعبد الله تبارك وتعالى متبتلا إليه، تناديه أمه يوما وهو في صلاته: يا جريج يا جريج. قال فيقول، جعل يقول في نفسه: يا ربي أمي أو صلاتي، أمي أو صلاتي. فتردد ثم رجح أن يستمر في صلاته ويترك نداء أمه، ولكنه أكمل الصلاة ثم جاء إلى أمه، فلما أبطأ عليها ولم يجبها قالت دعوتها: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات. أنت المنعزل عن الناس، أنت المتبتل للعبادة من شرار الخلق الذين أنت من أبعد الناس عنهم المومسات العاهرات، لا تموت حتى ترى وجوههن جزاء ما أخرت إجابتي ولم تلبي ندائي في هذا اليوم. فلما أقبل من صلاته قال: يا أمه فيما كنت تنادي؟ قالت في كذا. فلما أبطأت علي؟ قال: كنت أصلي. قالت: ما إني قد دعوت عليك وقلت كذا وكذا. فما مرت الأيام حتى تغرم امرأة من العاهرات بطلب الفاحشة، فتأتي إلى أمام صومعة جريج وتحاول أن تكلمه أو تناديه أو تخاطبه هل يلتفت إليها، فوجدت قلبا لا يلتفت إلى هذه الدنايا في إقباله على رب البرايا. فلما أعياها ذلك ذهبت، فمكنت رجلا يسمى بالراعي من نفسها فحملت، والعياذ بالله من الجريمة. فلما ولدت أتي بها إلى عند سلطان المدينة ملك المدينة، فلما جاء بها أغواها الشيطان مرة أخرى، فقيل: من أين حملت بهذا في الحرام؟ قالت: من جريج. كذبت. قالوا: ذاك العابد الذي يتخذ الصومعة يتظاهر للناس بالعبادة؟ قالت: هو. قال: اذهبوا إلى جريج فكسروا صومعته واتحضروه إلي. خرج الجند هدوا صومعة وهو في أثناء عبادة، يقول: ما لكم؟ يقولون: تقول ما لكم؟ تعال الملك يطلبك يا مظهر العبادة وأنت صاحب الجرائم. فذهب معه يمضون به، فمر في الطريق عند دخول إلى الملك إلى جماعة من النساء المومسات حبسن هناك، فوقع نظره عليهن فتذكر دعوة أمه فتبسم ودخل إلى عند الملك. قالوا يا ملك، ولما رأى وجوه هؤلاء رأينا يتبسم، ما ندري هذا له علاقة بهنا، وإيش السبب يتبسم عندما رأى وجوههم؟ قال يا جريج، أتظهر للناس الطاعة والعبادة وتفعل المنكرات؟ قال معاذ الله. ماذا؟ قال انظر، هذه المرأة قد ولدت هذا الولد، فسألناها من أين لك؟ قالت هو من جريج. قال فأين الولد؟ قال ها هو مولود صبي صغير. قال احضروه احضروه. قال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام وتكلم، قال أبي الراعي ابن فلان. قال صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا عليه يتمسحون به على جريج، الملك ومن حوله، فأقبلوا عليه يتمسحون به يقولون أنبني صومعتك من ذهب؟ نبنيها من فضة نردها عليه؟ قال لا ذهب ولا فضة، ردوها علي كما كانت من حجارتها وطينها. خلصه الله. قالوا فلما كنت تتبسم عندما أقبلت على وجوه أولئك النسوة؟ قال تذكرت دعوة أمي التي أوصلتني اليوم إلى عندكم وأوقعتني في هذه المصيبة. قال وما دعوة أمك؟ قال كنت في صلاتي فنادتني يا جريج، فقلت ربي صلاتي أو أمي، فتأخرت عن إجابتها، فقالت لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات، فهذا الأمر الذي وقعت فيه هذا اليوم. إذن فلا بد من فقه الإيمان، أن نفقه أن الصلاة بالخلق قد تقوم بمقتضى حكم الطبيعة أو بمقتضى حكم المصالح البشرية، ولكن ذلك لا يمت إلى صلة بمنهج الله ولا بدين الله، وقد تقوم على أساس من الإيمان، وهو الواجب على المؤمن أن لا يقيم صلته ولا مع زوجته ولا مع ابنه وابنته ولا مع أبيه وأمه إلا على أساس من هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنه دخل دائرة منهج كامل يشتمل كل حياته وأصناف تصرفاته. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذه الشريعة التامة وهذا الدين الكامل، وأرسل إلينا خاتم الرسل محمد الجامع للفضائل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وقضية بعد ذلك مهمة في الجانب الآخر، كما أنه عظم شان العقوق حتى صار لا ينفع معه عمل صالح كالإشراك بالله، يقول لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ينفع معهن عمل: الإشراك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. لا ينفع معهن عمل مهما عمل وعبد وقرا، ولو خرج للجهاد ولو فعل ما فعل من الخيرات، لا ينفعه هذا العمل ما دام مصرا على هذه المعصية وهذا الذنب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما دام الأمر كذلك فاعلم أن ذلك له مقابلة، ومقابلته ببر يسبق البر، وهو حقوق الأبناء والبنات على آبائهم وأمهاتهم. والحق تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. أعاذنا الله من الخسران المبين. الصلة بالأبناء والبنات صلة لها في الإيمان مجال عظيم، صلة تجعل النفقة عليهم قربة، بل جاء في الحديث أن أول ما يوضع في الميزان نفقة المرء على أهله وولده. نفقة المرء على أهله وولده أول ما يقدم ليوضع في ميزان الحسنات، حتى قال عليه الصلاة والسلام عن درهم أنفقه على دين، ودرهم أنفقه في سبيل الله، ودرهم أنفقه على مريض، ودرهم أنفقه على أهله، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. أترون تشريعاً في الوجود يأتي بمثل هذه الصورة؟ إنه تشريع رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الحقوق مقابلة لتلك الحقوق مقابلة عجيبة. فقد أمرنا بالإحسان إلى الأبناء، وهل نصير آباء ننتظر البر قبل أن يكون مر بمرحلة أن نكون آباء تلزمنا التربية؟ أنت لن تصل إلى من يمكن أن تنال بره من أولادك أبناء أو بنات إلا بعد أن تمر مرحلة تكون أنت المسؤول عن حقوقهم، وعقوقهم هناك هو السبب القوي لأن يعقوك إذا كبروا بعد إضاعتك لحق أبويك من قبلك. فإن ذلك مما يعجل الله جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، العقوق وقطيعة الرحم كمثل البغي يعجل جزاء في الدنيا قبل الآخرة. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. وفي هذا الشأن يأتي واجب الاختيار، أن تتخير لنطفتك التي تتوجع عليها المسؤولية الكبيرة بعد ذلك في برك، تتخير لنطفتك المرأة الطيبة والمنبت الطيب، أن تتخير الاسم الحسن، أن تبدأ بإلقاء ذكر الله ورسوله على أذن مولودك ابنا أو بنتا أول ما يولد، لا يأخذك الترتيبات الأخرى في مستشفى أو غيرها وتنشغل عن الطفل ويخرج لا يقابل بسنن نبوية هي بر أولي من الآباء للأبناء، يترتب عليه خير لهم ولأبنائهم في الدنيا وفي الآخرة. أذن في أذنه اليمنى، أقم الصلاة في أذنه اليسرى، أسمعه ذكر الله، اسم الله واسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليعيش على تعلق بالله وبرسوله. إنه سر من أسرار إدراك الروح، إن هذا في هذا اليوم الأول من ولادته لا يدرك ترجمة هذه المعاني ولا معاني هذه الألفاظ التي نلقيها في أذنه، ولكن الله جعل التأثيرات الغيبية سارية على غير مدارك البشر، فيحصل التأثير من غير شعور، يحصل التأثير من خلال سماع الإذن لأنواع أسماء الله أو صفاته أو للكلام الطيب من دون أن يفهم معناه، كما يحصل التأثر عند سماع الكلام السيء وإن لم يفقه معناه في ذلك الحين، فإن تلك السراية تسري من ذلك الأثر الكامن في الكلم الطيب أو الكلم الخبيث. قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب الله مثلا كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. أيها المؤمن، شان النظر من حين طفولة هذا الطفل التي ربما شاركك فيها بحكم الطبيعة توجهات كفار أيضا مع أبنائهم الصغار، بعضهم بحكم الإنسانية وبحكم الفطرة، ولكنك أنت مع ذلك تعبد الله تبارك وتعالى بهذا الحنان وبهذا العطف وبصرفه في ضوء هذه التوجيهات. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه. أدرك هذه الحقائق سادتنا الصحابة فحمل لنا الصحيحا اعتناء الأنصار ببعث أبنائهم يوم ولادتهم بعد ولادتهم ساعة ولادتهم عقب الولادة إلى رسول الله. إذا ولد لهم المولود نظفوه فحملوه إلى سيد الوجود ليحنكه، ليلقي نظره عليه، ليقرأ عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وبذلك اصطحبوهم معهم إلى مجالسه وأغروهم على الدخول إلى بيته في الأوقات المناسبة ليكلموه وليصافحوه في أيام طفولتهم وصباهم، وليشربوا من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وبهذا الفقه اقرأوا التراجم، اقرأوا تراجم من يسمى بصغار الصحابة لترون أنه لم يكن فيهم صغير. اقرأوا ما فعل في الحياة الذين توفي رسول الله، وأحدهم في 7 سنين، وأحدهم في 8 سنين، وأحدهم في 12 سنة، وأحدهم في 15 من عمره، ما فعلوا في الوجود، ما فعلوا في الحياة من أثر تلك التربية التي تربوها وذلك الفقه الذي كان عند آبائه. ألهتنا في حياتنا اليوم انشغالات كثيرة، يصير الطفل يفقد سقياه من عاطفة الأب أو الأم ومن المعاني الإيمانية من حين ما يكبر. ما أسهل ما يسلم لكثرة ما يشاهد على الشاشات أو من يجالس في الشوارع والأماكن المختلفات، حتى ينبدأ انفصال وانقطاع بين الآباء وأبنائهم والأمهات وبناتهم، ولم يزالوا في حد الطفولة، بعضهم في السنوات الأولى والأم مشغولة بمجرد زينتها وشكلها ومظهرها والذهاب من عند آل فلان إلى آل فلان، وشيء من مظاهر هذه الحياة التي لا تقوم على أساس من الوعي والفقه والفهم، تاركة البنت، تاركة الابن والطفل الصغير ليستقي معلوماته وتفكيراته وتصوراته إما من الشارع أو من اللعب أو من أنواع أجهزة عنده موفرة في البيت، بعضها تساعد على بلادة التفكير، لينشأ في الحياة غير مؤهل لسرعة الفهم والإدراك، يتصور الأشياء على غير واقعها. كم رأى من تصويرات وأشياء بعيدة عن الحقيقة وعن النظام الكون، وهو يشاهد أشياء خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة، تورثه بلادة في فهمه، في ذهنه، في تفكيره، أسلمت إليه، وربما كان فيها من أنواع الخبائث ما يسري ضرره إليها قبل أن يشعر وقبل أن يعرف. أمر يحتاج إلى تفكير جاد. إن من الإيمان بالله أن نعرف كيف نتصل بهؤلاء الأبناء. واسمع حديثا يرويه الإمام الترمذي عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: إن خير ما نحل والد ولده أدب حسن، إن خير ما نحل والد ولده أدب حسن. الأدب الحسن يعني أزكى ما يعطيه وأغلى ما يعطيه من هدية أن يؤدبه الأدب الحسن. واسمع في ضمن هذا إلى ما روى ابن ماجه عن نبيك المصطفى محمد، يقول صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أما ترى أن من إكرام الولد أن يحظى من وقتك بحصة وبنصيب، يرى ملاطفات الأبوة وحنانها، ويرى إرضاع القيم والمثل العليا والفضائل وإقامة التصوير من خلال ما يسمع منك وما يرى في احتضان حنانة أبوة وعطف للأصل على الفرع، هو من أهم ما يقوم فيه معنى الفضيلة والرغبة في الخير، وما يقوم عنده التصور والتفكير في مستقبل حياته. يحتاج الأبناء منا والبنات إلى مثل هذا. أإذا بدأوا يكبرون وإذا وصلوا إلى سن الحضانة أخرجناهم عن دائرة عطفنا ولطفنا وملاطفتنا وحنان أبوتنا وأمومتنا إلى دور الحضانة ليذهبوا، ثم لا نتابع ما يقال لهم ولا ما يقولون ولا ما استفادوا ولا كيف يرجعون، ولا يجدون نصيبا من وقتنا ومن أعمارنا. هو إما في عمل له، ومن الأعمال ما هو ضروري ولا بد له منه ولا بد له من إتقانه وإحسانه، ولكن يزيد على ذلك ما هو في مجرد قضاء وقت واسع كثير للتروح مع أصدقاء أو غيرهم، وإما أيضا حتى وسط البيت موجود بجسمه بين الأبناء والبنات، غير موجود بتربيته ولا بأبوته ولا بقوامته ولا بتهذيبه ولا بتأديبه ولا بسقيه المعارف ولا بسقيه المكارم ولا بشيء من تزكية النفس أبدا، هو غايب. حتى وسط البيت موجود بجسمه، وربما من أول ما يدخل ويدخل بغير بسم الله تعالى، وأول ما ينطق بغير السلام يكلم زوجة أو ابن أو بنت، وأول ما ينصرف إلى المسلسل أو إلى الشاشة قدامه، هذا غايب عن الأسرة بروحه بعقله بقوامته بأبوته بمكانته، غايب بجسمه جالس بينهم لا يعدو واحدا من جملة الأجسام الموجودة المتحركة وسط البيت، بل ربما استقوا منه ضررا عليهم في فكر، ضررا عليهم في عقيدة، ضررا عليهم في تصور عن الدين أو عن الإسلام أو عن الواجب في هذه الحياة. وربما كان الأب والأم مع ذلك يتحدثان بالسباب أو بالشتم أو بالغيبة أو بالنميمة فيسقون أبناءهم استماع ذلك، وبعضهم لا يباشر بنفسه تعليم الأبناء مثل هذه الأشياء الساقطة، ولكن فتح لهم المجالات ليتعلموها من الشارع أو من عند أصدقائهم اللاعبين معهم أو من خلال ما يشاهدون في الأجهزة، ويتعلمون أجزع الكلمات ويتعلمون البذيء من الألفاظ، وربما في فترة من الفترات لم يتحدثوا بها أمامه وهو في سكرته عن أن يطرق هذا الباب أو أن ينتبه منه حتى يشتد عودهم. وبعد ذلك من يكون الأب ومن غيره سيتحدثون أمامه وأمام سواه أيضا بكل تجر وبكل تحد وبكل شعور بالاستقلالية في الأمر نتيجة لأسلوب تلك التربية. غياب الإيمان في هذا الواقع يؤثر أثرا كبيرا في المرحلة الخطيرة التي تأتي بعد 7 سنوات وتأتي بعد 10 سنوات. لذا وجدنا من بعد إرشادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب الإحسان مع الأطفال والعلاقة معهم قبل 7، لما يدخل عهد 7 يدخل عهد جديد: مروا أولادكم بالصلاة لـ7، أقيموهم في صفوف العبودية، ثبتوا أقدامهم على مدارك الخلافة عن الإله في أرضه، مدوا لهم حبل الاتصال بإدراك المهام الكبرى، روضوا أعراض قلوبهم لتقوم في حضرة الله مع المصلين. مروا أولادكم بالصلاة لـ7، انظر مؤدي الأمانة كيف نصح، انظر مؤدي الأمانة كيف بين وأرشد. لكن الآن الكثير منا عندما يصلون إلى هذا السن يبدأ الانقطاع والإهمال والانفصال بينهم أكثر، يشتد عود الإهمال للأولاد عند هذا السن، السن الذي تبدأ فيه الأسس في مرحلة جديدة بعد الصياغة الأولى للفكر والعقل، في مرحلة يدخلها تبدأ عنده القدرة على التفكير وتأسيس النظرات والتصورات إلى الحياة بشكل غير ما كان فيما قبل 7 سنين، يأتي دور الإهمال ويأتي فتح الباب للاتصال بأنواع من الأصدقاء بما فيهم من سوء خلق، بما فيهم من سوء فكر إلى غير ذلك. وينتج عن ذلك اشتداد الإهمال عند بلوغ 10 سنوات الذي يكون الأمر فيها، إن كان صاحب الولد صاحب نفس ما نفعها هذه الصحبة طوال 10 سنوات بالإحسان والملاطفة والتأديب، فأبى أن يقوم لأجل الصلاة وهو في 10، أمر الأب هنا أن يستعمل أسلوب الحزم حتى لا يقع الولد ضحية، حتى لا يذهب ضحية لفساد كبير في الأرض، لا يملك إقفال بابه ولا دفع بلاياه عنه ولا عن الولد في الدنيا ثم في الآخرة. واضربوهم على تركها لعشر، استعمل الحزم في هذا السن حتى لا يتفلت منك الابن تفلتا تعض بعد ذلك على أصابع الندم في الحياة قبل الآخرة، فلا يفيدك ذلك شيء. وهذا أمر هام، ولو كنا في بيئات لا يتنازع أبناءنا فيها دواعي شر لكنا في حاجة لأن ننتبه من هذا الأمر. كيف وأنت في أي قرن تعيش، وأنت في أي إتاحة لمختلف الوسائل تنازعك على ابنك داخل بيتك، كيف تهمل، كيف تتساهل، كيف تترك الأمر؟ ليس الأمر بسهولته. يجب على أسر المسلمين أن يرعوا حق هذا الدور من خلال هذا السن، إنه لن ينتج من إهمال الأبناء هنا وراء المواطن التي يحبون أن يذهبوا إليها ومصادقة من حلت لمزنهم أنفسهم أن يصادقوه، لن ينتج خيرا في حياة هؤلاء الأبناء ولا استقرارا في شأن الأسرة في مستقبل أمرها، ويعرضهم لمخاطر كثيرة كبيرة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهنا يجب أن نعرف حق هذه المرحلة الخطيرة، وعندها يقبل على الابتلاء بانبعاث الشهوة الجنسية فيه. كان في غفلة عنه في خلال تلك المدة، وأصبح الآن على مشارف أن تنبعث فيه ليتم الابتلاء والاختبار. فالمقصر في هذه الأمانة يعرض ابنه لرسوب في هذا الاختبار القوي الذي يتعرض بالرسوب فيه إلى خزي الدنيا والآخرة، وإنه لن يكون من الخزي على أرباب المعاصي في القيامة كخزي أرباب الفواحش والمعاصي بهذه الجرائم الجنسية لتجرؤهم على الجبار. ولذا سمى الله تعالى هذه الفروج بالجلود في قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تجرؤوا على الله تبارك وتعالى واستخفوا بنظره، وربما وصلوا أيضا إلى انعدام الحياء حتى من الخلق أو من العباد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فخزيهم أشد يوم القيامة، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عند سن المراهقة يأتي دور الآباء، دور الأمهات في الأخذ بيد هذه الأمانات في أيديهم وهذه المسؤولية الكبيرة عليهم في تجنيبهم لمن يفتح أمامهم أبواب الميل إلى الحرام، أبواب الميل إلى قضاء الشهوة بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وربطهم بالأخيار والخوض معهم في الآداب المتعلقة بهذه الجوانب على الوجه السليم القويم، وإعداد النفس لمساعدتهم عند وصولهم إلى السن الذي يكون لهم سناً مناسباً للزواج، لتيسير الأمر لهم ومساعدتهم بالحال والمال ودعمهم المعنوي والمادي في مثل هذه الأمور. ترتيب كل ذلك من جملة الصلات التي تنبعث عن الإيمان، يترتب عليها صلاح كبير في حال الأسر وحال تكوينها وحال ترتيب أوضاعها. رزقنا الله وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا، ويحتاج الموضوع إلى تنبيهات كثيرات ويدركنا الوقت، فلعل في التنبيه على القليل ما يحمل فكر المؤمن لأن يبسط لنفسه بساطة التأمل في الواجبات الكثيرة التي يترتب بعضها على بعض وينبثق بعضها من بعض في جوانب أداء الأمانة الكبرى في الخلافة عن الله في شان هذه الأسرة وهذه العلاقة مع هذا الولد. إنه ولدك، إنها ابنتك، كلما انتهجت منهجا كان لك يد فيه فآثار المنهج عائدة عليك، وأنت بها مخاطب وأنت عنها مسؤول. حاشا الله أن يخاطبك بعد أدائك الدور الكامل في كل ما تقوى وتقدر عليه مما كلفك به، لكن أكثر ما نعاني إنما هو من تقصيرات في مقدورات نقدر عليها وفي شؤون نستطيع القيام بها. نسأل الله أن يبعث أنوار التوفيق فينا وفي هذه الأمة لتسد ثغرات البلايا الكبيرة من هذا المجال ومن بقية المجالات. اللهم توفيقك وتأييدك وأخذك بأيدي صغارنا وكبارنا، وارزقنا حسن القيام بأمرك كما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا سؤال جديد. الآن نحن نعاني كما تفضلتم، ما هي الطريقة يعني الأقرب لنقي تربية ابنائنا؟
بعد فقه المسؤولية في المجال، الارتكاز على معاني الرحمة والشفقة التي تقوم النصيحة، والذب عن السوء واتخاذ الحزم بعد ذلك نتيجة عنها، لكن تقوية الانطلاق من معنى الرحمة هو الأساس في هذا الجانب. فبعث العواطف التي رتبها الله تبارك وتعالى وتمهيد السبيل لتقويمها بين الأب وابنه وبين الأب وبنته وبين الأم وابنها وبين الأم وبنتها كذلك، هو الأساس في التأثير واتخاذ السبيل للوصول إلى القناعات، والوصول أيضا إلى اختيار المسلك واختيار الطريق لهذا الابن أو لهذا البنت، إلى ما يرد عليهم أثناء مجالستنا لهم من أخبار جاءت عن الله وعن رسوله تتعلق بالصفات، ترغب في أنواع الخيرات وتحذر مما يتعرضون له من السوء. هذا مع اختيار مساعدتنا بمربين لهم من معلمين صالحين يؤدي دورا كبيرا، وتخيرنا لما يرون من الأشرطة في الإنترنت، في الفيديو، من برامج في التلفاز، من برامج في الإذاعة، اختيارنا لما يعرض عليهم ومساعدتنا إياهم على اختيار الأحسن والصواب من جملة ما يؤثر. اصطحابنا إياهم في المجالس التي يناسب اصطحابهم فيها من مجالس الخير أو من مجالس العلم يؤثر تأثيرا كبيرا عليهم. ولقد كان بعض صلحاء الأمة يصرف بعض وقته ليلعب مع أبنائه بنفسه، وهو المعروف بصلاحه وتقواه وعلمه وعمله، جعل من جملة التربية خوفا عليهم أن يختلطوا بأن يلعب معهم من ينقل إليهم عدوى سوء في الخلق أو الفكر، فرغ بعض وقته ليشجعهم على اللعب بنفسه، وعد ذلك عبادة من العبادات وبردا من أوراد يقوم به. فلا عب هؤلاء الأطفال، ولا نرى أحسن من هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذي استخدم مع الأطفال مباسطتهم وممازحتهم والقيام معهم حتى وقف وهم يتسابقون أيهم يسبق فيستلمه، وحتى صعد من صعد منهم على رجله الكريمة ويطلع إلى فخذه وإلى بطنه الشريفة وهو يمسكه بيده عليه الصلاة والسلام. وكذلك عجب من عجب وهو يحمل الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما خطوات يلاطفهم فيها، فيقول الرجل وقد رأى المنظر العجيب البديع: رأفة ورحمة وصاحب النبوة والرسالة وصبطاه على ظهره الشريف، يقول: نعم الجمل جملكما يا هذان. فيقول المصطفى: ونعم الراكبان هما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الأصل استخدام هذه الأساليب واختيار ماذا يرون وماذا يسمعون ومن يجالسون بعد ذلك. وفقنا الله للقيام بالأمر.
كيف يتعامل الوالد عن مساعدتنا وغير مرامومين أن يتحدث معهم عن أمور الجنسية؟ هل هناك مثل معين؟
هذا المجال يكون الحديث فيه مقترنا بمعنى من الاختصار والتركيز، تركيز واختصار. وذلك أن كثرة الحديث عن هذه الأمور يؤدي إلى انبعاث التفكير وإلى بعث الشهوة، ولأجل ذلك شدد الرحمن تبارك وتعالى في شان ذكر هذه الأمور، لأنها في فظاعتها إذا أكثر من ذكرها سهلت على النفوس وخفت عند النفوس. فلأجل ذلك حرم أن ننطق بحدوثها في حالة أن تشاهد أعيننا مشاهدة وقوعه، حتى يجتمع 4 شهداء لا يرون الأمر من أطرافه قط، حتى يصل الحال إلى فضيحة نكرة يحتاج المجتمع فيها أن يقف موقفا حازما. حينئذ يجوز التكلم لا عند كل أحد ولكن عند القاضي وحده ليقيم الحد وينتهي الأمر هنا، ويحرم بعد ذلك إشاعة الذكر وإشاعة الكلام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين أملهم عذاب. لهذا فرض على من تكلم بأمر رآه أنه حدث، قل تعالى: لنضربك 80 جلدة. أتاتي 4 شهداء رأوا بأعينهم؟ فإن لم يكن كذلك فلنضربك 80 جلدة ونوقف قبول شهادتك لمدة 1 عام كامل حتى تثبت توبتك لمدة 1 عام، فلا تقبل لك شهادة في المحاكم لما قلت إن فلان فعل هذه الفعلة. كل هذا تشريع يبين أنه من الخطأ كثرة ذكر هذه الأمور. وانظر إلى أسلوب القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بس وبعد إيش تقرأ؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، وخرج من الكلام. تحذير تحذير، يحتاج إلى إقامة تحذير وكلام مركز في ألفاظ مختصرة، واستبقى فظاعة الأمر وشناعة الأمر عند الأولاد، وقص القصص عليهم فيما ذكر الله تبارك وتعالى، وأننا معرضون من قبل أعدائنا في الداخل والخارج لأن نقع في هذه الجريمة والقادورات، وإنها شنيعة عند الله تبارك وتعالى. وإن الله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالتنبيه المركز اليسير على هذه النواحي، لكن يساعد عليه أنك تستفضع المقربات منه أن تكون معروضة أمام عينك، أن تكون معروضة في بيتك، فتكلمهم أن هذا الأمر فظيع، والمقدمات إليه والمجربات إليه تعرض أمامك وأنت تفتح عينيك هكذا. فهذا يناقض هذه التربية ويعرض المراهقين لأن يخرجوا عن سواء السبيل. فالواجب في هذا المجال التركيز على التحذير والتنبيه على خطر الأمر مع استفضاعه وعدم كثرة الخوض في ذلك. ما الذي
أفقدنا؟
نعم. ليس حس الطاعة فيما يتعلق بالوالدين في شؤون كثيرة من حياتنا، فقدنا ذلك ضعف صلتنا بحقائق التربية الموروثة عن صاحب الرسالة. فإن هذه الأمور لا تتبعث في الأمة بحكم سنة الله تعالى إلا بصلة بهذه التربية التي بعث بها رسول الله، كما أن الإحساس بالأفكار الأخر والمناهج الأخر ما تحدث في الأمة صدفة حتى يكون من يبعثها ومن يكررها ومن يذكر الحس بها حتى يحس بها. كذلك ضعف صلتنا بالتربية النبوية عبر الشيوخ وعبر المربين، وهذا ما سيأتي معنا لعله في ليلتنا الثالثة إن شاء الله، هذا الجانب في صلة الإيمان في الصلة بالخلق فيما يتعلق بشان التربية والمربين والشيوخ وشان الأصدقاء كذلك. هذا الأمر هو الأصل الذي أفقدنا هذا الإحساس وأمات فينا هذا الحس مع كثرة انشغالاتنا إما بما لا يعني أو بما لا يغني من الكلام الفارغ، وفقد الأسر لزمام هذه التربية التي تتورث من أب إلى ابن في وسط البيئات والمجتمعات الإيمانية. فنسأل الله أن يحيي ما مات ويرد ما فات.
شيخنا، ماذا يفعل الابن أو البنت إذا حضر مشاورة بين والديه؟
يجب عليه أن يلتزم حسن احترامهما معا، وأن ينظر ما يمكن قبوله من عند ذا أو ذاك في تخفيف حدة الأمر أو وطأته أو إبعاد ذا من ذاك، فليستعمله مع غاية الأدب، وليخلو بكل واحد منهما في فرصة مناسبة عند برودة طبعه ليلفت نظره إلى أن هذه المشاجرات تحدث في نفوس الأسرة شيئا كثيرا من التمزق والتشتت، وأنه يحب أن يكون بمستوى أجل وأكرم، وأن ينبه أيضا على أنه مهما كان للإنسان من حق فإن عليه مقابل ذلك حقوق، ويذكر بفضل المسامحة وبفضل العفو والصفح. فلا يقف طرفا أمام أب على أم ولا مع أم على أب، فكلاهما ممن فرض الله عليه شكره وفرض الله عليه طاعته، إلا أنه في حالات نادرة يكون فيها اعتداء أحد على الآخر بنوع من أنواع الاعتداء، فينبغي أن يكف ذلك الاعتداء بما قدر على أن يحافظ على أداء الحقوق مهما كان بعد ذلك لكل منهما. فليختر التأني والصبر وأسلوب الحكمة، وشانه مع الأبوين يختلف عن شانه مع أي متشاجرين آخرين لما جعل الله لهما من الحق عليه. نقول إنه من جملة الآداب العامة أن يكون منزلة لغة القرآن عندنا في موضعها وموطنها، وأننا نقدمها مهما استطعنا الحديث بها عن غيرها من اللغات، وأنه عند التعليم أو عند التفهيم نستعمل اللغة التي نستطيع أن نؤدي بها حق تعليم أو حق تفهيم أو نتعلمها مهما كانت، لا حرج في النطق بأي لغة بالألفاظ التي لا تحرمها شريعة الغراء، إلا أنه نحفظ أنفسنا من أن يكون عندنا الفخر بمجرد معرفة لغة، ونعلم أنه إن كان هناك فخر بلغة فلغة القرآن أولى بالافتخار بها من كل لغة في الوجود، ذلك أن الله اختارها لصفوته من الخلق، واختارها لكتابه المهيمن على جميع الكتب المنزلة من السماء، فلا مجال لأن نسمح لقلوبنا أن تعظم عليها لغة أخرى، بل يكون ذلك ممتاً إلى النفاق بصلة. بل يجب إن كان هناك فخر بلغة فاللغة النبي محمد ولغة القرآن أولى بالافتخار بها من سواها من اللغات، على أنه فيما يتعلق بشأن الأدب الذي ذكر، إن كان أبوه في شيء من الأحوال يحب أن يكلمه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو غيرهما من اللغات في هذا العالم، فليس في كلامه بهما إلا ملازمة أيضا للأدب، مع وجود الرغبة في الحديث بالعربية مهما كان يفهمها. وقد يكون أبوه لا يفهم العربية أو لا يحسن النطق بها، وقد يكون يحب أن يتأكد من معرفته للغة أخرى فيحب أن يحدثه بها، فكل تلك المقاصد لا تخرجه عن الأدب عند حديثه مع أبيه بتلك اللغة الأخرى. أما ما يتعلق بكل بنت على حدة فذلك من حين أن ينمو جسدها ويشرف على هيئة تلفت النظر، فمن حين أن تبلغ حدا تصير فيه مشتهاة بحكم الطبيعة ينبغي أن نحسن ترغيبها في ارتداء الحجاب وفي لبسه، ولا نكلفها لبس الحجاب قبل ذلك بإلحاح، ولكن ذكرنا لكرامة الحجاب وشرفه وعزته بين يديها، حتى إن رغبت من نفسها فالمجال مفتوح، ولكن إنما نعودها ذلك بترتيبنا وبتكليفنا إياها عندما تشرف على السن الذي يتحول فيه هيئة جسمها إلى هيئة تشتهى. أما على العموم فيكون ذلك غالبا عندما تجاوز العاشرة من السنين، وقد يختلف باختلاف بنية الجسد نموا زائدا أو نحفا وضعفا وهيئة صغيرة، فالحكم يدور مع العلة.
نحن نقصد الأفضل، سؤال طبعاً من الأفضل ومن قبله، نحن نقصد الأفضل في دوراتنا من يوم واحد في الأسبوع، كيف نجعل تسبيح هذا اليوم يسري خلال الأسبوع كله بإذن الله؟
بالعزيمة الصادقة وعمل التصرف في الأفعال وإرسال القول بنية خالصة من القلب تحمل معنى الرحمة، في استحضار نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتميم الأخلاق وتعليم الفضائل، وهو القائل بلغوا عني ولو آية. بهذه النوايا الصادرة من القلب الرحيم تصبح الأفعال المحدودة في خلال اليوم وكذلك الأقوال التي تلقى إلى الطفل تجد مسلكاً إلى باطن القلب تؤثر فيه في باقي أيامه وباقي لياليه، وما خرج من الجنان دخل الجنان. الفرق بين الحزم والشدة أن الشدة مجاوزة الحد في تأديب بما نهانا عنه الشارع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فجعل مثل الضرب على ترك الصلاة بعد العشر للتأديب، والضرب عموما للتأديب لا يجوز أن يبلغ بمقدار أدنى حد، بل جاء في بعض الروايات أن لا يتجاوز 10 أصوات وفي بعضها 3 ضربات، ثم جعل حدوده أن لا يكسر عظما ولا يسيل دما، فالمجاوزة هذه الحدود هو الشدة والقيام عند الحاجة بالتأديبات المشروعة هو الحزم. فالحزم أن لا نتغافل ونهمل، بل نقوم بالتأديب المشروع بالحدود التي شرعها الله ورسوله. والشدة أن نقيم الأمر المندوب أو المستحسن مقام الواجب فنعاقب عليه العقوبة على ترك الواجب مثلا، أو أن نكلف الابن أو البنت ما لا يقوى عليه أو ما لا ينشط فيه من النوافل. ومجاوزة هذه الحدود هو الذي يخرج الإنسان عن دائرة الحزم إلى دائرة الشدة، كما أنه لن يكون حازما إذا كان يتساهل عن القيام بالتأديب غلبة للعاطفة أو لما يظنه رحمة. كأن أمه التي تطلب الطلاق أن يطلق زوجته، يقول يجب عليه أن يكون مطالبا زوجته بالإحسان المعاملة إلى أهليه، وقد علمنا أنه لا يجوز تفضيل الزوجة على الأم كما ورد لنا ذلك في الحديث. أما مطالبة أم ابنها أن يطلق زوجته أو ابنه أن يطلق زوجته فإن ذلك لا يلزمه إلا إن كانت هذه المطالبة يجمع العقلاء أنها ناتجة عن تقصير من تلك الزوجة، إما في الحقوق المشروعة لهم أو اعتداء منها عليهم أو تقصير في حقوق الله تبارك وتعالى، حيث لا يرضون له فسقها وخروجها عن الشريعة ولا يأمنون أن تكون في بيتهم مربية لأحفادهم أو أصباطهم. إذا كان الأمر كذلك فإن عند ذلك يلزم الولد أن يطيع أبا. وجاءنا في البخاري أن عمر أمر عبد الله أن يطلق زوجته، وأنه بعد أن ألح عليه أبوه طلقها وهي في حالة الحيض، فذكروا ذلك لنبينا فقال مره فليراجعها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إنما يكون واجبا إذا كان ذلك راجع لمصلحة صحيحة وإلى تقصير من تلك الزوجة في حقوق، بحيث يجمع العقل أن ذلك ليس بمجرد هواء ولا بمجرد نفس تثور عند الأب أو عند الأم تكره بها الزوجة من غير مبرر. فإن كان كذلك يلزم طاعتهم، وإلا لا يلزم طاعتهم في مسألة الطلاق، ولا يعفى عن الإحسان إليهم وعن القيام بحقوقهم وواجباتهم في بقية النواحي.